بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت في بلدنا وكانت معي فلوس وطلب مني أقرباي أن أعطيهم فلوس عشان يشتغلوا في حاجات، يعني بيشتروا حاجات هي مسروقة، وأنا أعطيتهم الفلوس لكن ما بأخذ منهم حاجة، ما كنت عارفة، جهلا مني أنه علي ذنب أو لا. بس ما تابعتك الله يجزيك خير، يعني عرفت الصح من الغلط، كيف أكفر عن ذنبي؟ هم طيب. اشتغلوا بالمال حج.
كيف اشتغلوا في المال أختي؟ كيف اشتغلوا الآن؟
أنا اديت الرأس المال وعفيته ليون يعني، وشغالين هم بيشتروا حاجات مسروقة بسبب المال اللي أنا أعطيته ليون، بس ما بأخذ منهم أرباح ولا بأخذ منهم مال، لكن أنا السبب اللي أعطيتهم الفلوس هنا اشتروا.
إيه يعني السبب أنهم يشترون أشياء مسروقة، ها؟
مسروقة، والمال اللي أنا أعطيته له كان جهلا مني، أنا أرفض إني أكل مال مسروق، لكن أعطيتهم الفلوس ما كنت عارفة يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كان يعني أنا وأخوات زوجي كان في مشاكل كثيرة بيننا صراحة، وكان الشيطان يعني زوجي جاب جوال لأخته وأنا أخذت الجوال من دون علم، يعني انتقام كان الشيطان، وأخذت الجوال وبيعته وأعطيته الفلوس حقت الجوال. هو كان ماشين زيارة لهنا اشترى أغراض، فأنا كان جهل مني يعني بتصرف التصرفات دي، لكن الحمد لله كيف أكفر عن ذنوبي يا شيخ؟ أنا في قلق شديد
إن شاء الله.
أول من عرفت.
طيب
ويا شيخ، يجوز للحائض أن تسجد سجود الشكر أو التلاوة؟
طيب
والبسملة في إذا كان قرينا صورة الإخلاص يعني كررناها ثلاثة، هل يجوز أكرر البسملة أو مرة واحدة تكفي في قراءة الصورة الواحدة؟
البسملة
لو قريت الإخلاص ثلاث مرات أكرر البسملة أو مرة واحدة تكفي
إن شاء الله.
ويا شيخ، إذا كان عندي ورد يوميا بقرأه وكان علي الحيض، يجوز أقرأ الورد أو أقرأ بس في أذكار الصباح والمساء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ وتحملك، الله يجزيك الفردوس الأعلى.
آمين آمين. أبو محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو محمد.
الله يسلمك ويحفظك. سؤالين يا شيخ.
تفضل أبو محمد.
اللي يجوز يوم الجمعة إنسان يرفع يده يقول آمين في الخطبة؟
إن شاء الله.
اللي يجوز يسبح إنسان سريع تسبيحات يعني في يده؟
إيش يسبح؟
تسبيحة يعني تسبيحة سريعة شوية.
ما فهمت أبو محمد، قصدك يعني السبحة؟ ولا أيوة ولا اليد؟
السبحة نعم سريعة نعم السبحة.
وين في الجمعة؟
لا في أي وقت يعني في أي
صلاة. أي يسبح بالسبحة ها؟
نعم لا في يد في أصابع
اليد.
أي نعم.
إن شاء الله يا أبو محمد.
شكرا يا سيدي.
مرحبا مرحبا مرحبا. أمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يحفظك. أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ إذا سمحت.
تفضل.
أول سؤال، أنا حاطة فلوس في بنك في الإمارات هنا، فعايزة أعرف ينفع يعني أخذ على الوديعة يعني أحطهم في وديعة وأخذ مكسب شهري أو سنوي عليهم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا عندي ذهب، عايزة أسأل الذهب يعني لازم أطلع عليه زكاة سنوي ولا هو في ملبوس وفي شايلة يعني ما بلبسه؟
طيب.
السؤال الثالث، ينفع أن أنا لما أروح أبيع ذهب يعني أعمل بدل يعني بدل الذهب يعني مش أبيع وأشتري، لا يعني أعمل بدل، يعني أعطيه الشغلة وأخذ غيرها ذهب،
يعني ذهب جديد بذهب قديم.
بذهب قديم، نعم.
إن شاء الله أخت الفاضل.
إن شاء الله، شكرا يا شيخ، الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب، الأخت جنان من الأردن في لقاء يوم الخميس الماضي طبعا سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال وعدتها أني اليوم أجاوبها، وهي قضية تقول بأن تصلي الوتر أحيانا 3 ركعات سردا فتنسى، تقول أجلس في الركعة الثانية فأتذكر وأكمل التشهد وبعدين تقول أجيب يعني ركعة الوتر، تقول يعني ماذا أفعل؟ هل ممكن أقضيها 4 ركعات أكملها ولا ماذا؟ أختي جنان بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أولا بالنسبة للوتر عموما أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، يعني يوتر الإنسان بركعة، ويجوز له أن يسرد ركعات الوتر على وفق ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أحيانا يوتر ب3 ركعات سردا، لا يشبهها بصلاة المغرب، ليست كصلاة المغرب فيها تشهدان، لا، وإنما سرد مثل ما الأخت جنان تفعل لكنها نسيت وأخطأت لما جلست في الثاني، لا، هو المفروض ما تجلس في الثاني وإنما تسرد ركعات سردا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من هدي أنه كان يسرد 5 ركعات، يصلي 5 ركعات سردا لا يجلس إلا في الركعة الخامسة يتشهد ويسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 7 ركعات سردا لا يجلس إلا في السابعة. وثبت عنه صصلى الله عليه وسلم أنه صلى 9 ركعات سردا لكن في الركعة الثامنة جلس فيها صلى الله عليه وسلم، تشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وسلم، يعني أتى بالتاسعة مع التحيات وسلم. وأغلب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، كان يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بركعة واحدة، وهذه كانت غالب صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للأخت جنان تقول بأنها نوت صلاة 3 ركعات سردا ثم نسيت وجلست في الركعة الثانية، كان الواجب عليك يا أخت الفاضل أن تقومي لأنك أخطأتي، فأنت بنيت صلاتك ونية صلاتك أنك تصلين 3 ركعات الوتر سردا، لأن هذا كله وتر، الركعة الأولى والثانية والثالثة كلها تسمى وتر، فأنت لما جلستي خالفت الآن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تذكرتي كان الواجب عليك تقومين تأتين بالركعة الثالثة فقط، ولا تأتي بركعة رابعة وبعدين تقولين يعني آتي بركعة وتر، لا، تقومين وتكملين صلاتك وتسجدين للسهو بعد السلام للزيادة التي حصلت في صلاتك، بارك الله فيك، هذا مستقبلا يعني تنتبهي لمثل هذا الأمر. أم علي من السعودية تقول يعني في بلدنا الأصلي عندي أقارب أعطيتهم فلوس لأجل التجارة، وتقول كنت أجهل ما يقومون به فتبين بأنهم يتاجرون في المسروقات بسبب الحرب الموجودة الآن، وتقول يعني أنا لا أريد أن أخذ شيء، أريد رأس مالي، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لك لا إثم عليك ما دام أنك لم تعلمي بطبيعة نشاط هؤلاء الأقارب اللي أعطيتهم رأس المال، ولذلك أنت ما قصدت هذا، فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا خطأ منك لا تأثمين عليه. طيب ما هو الواجب؟ الواجب الآن أنك تستردين رأس مالك، وأيضا تقومين بدعوة هؤلاء الأقارب إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه وترك الكسب المحرم هذا الذي يقومون به من سرق الأموال المعصومة وبيعها بشكل والعياذ بالله فاضح وواضح، وحرصي على أن تستردي رأس مالك على قدر استطاعتك وطاقتك، ولا تأخذين شيء من هذه الأرباح وأنت فعلت هذا الشيء، هذا الذي يجب عليك الآن مع تذكيرهم ووعظهم وبيان حرمة ما يقومون به وأن هذا يسهم في الإخلال في أمن البلد وأيضا فيه اعتداء على الأموال المعصومة، والله جل وعلا حرم أخذ المال من غير بغير وجه حق حرمه جل وعلا، فتنبهينهم إلى هذا. أم علي من السعودية تقول: كان بيني وبين أخوات زوجي يعني أو إخوان زوجي شيء من المشاكل، وكنت جاهلة الذاك. يعني تقول: زوجي أتى بمحمول لإحدى أخواتي، تقول: أنا أخذت هذا المحمول يعني من باب الغيرة ومن باب المشاكل اللي حاصلة، تقول: ثم بعت هذا الجوال وأعطيت فلوسه لزوجي، وبعدين يعني اكتشفت بأني أنا كنت جاهلة ومخطئة. ماذا علي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، يعني الحمد لله باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا في حالتين: الحالة الأولى عند بلوغ الروح الغرغرة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه، يعني عند الاحتضار. هنا لا تقبل التوبة لما يعاين الإنسان الموت، وكذلك عند طلوع الشمس من مغربها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بطلوع الشمس من مغربها، ولذلك الحمد لله أنت في ساعة المهلة، الله عز وجل فسح في عمرك ومد في أجلك وعلمك وعرفت حدود الحلال والحرام، هذه نعمة. فلذلك تتوبين إلى الله وتصلحين ما بينك وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وتعتذرين لزوجك وتقولي له: سامحني اجعلني في حل. وكذلك أخوات زوجك أيضا إذا كان تعتقدين بأنه ما يترتب عليه مفسدة تعتذرين أيضا، إذا تقول لا ممكن توغر الصدور، ممكن تترتب مشاكل أكثر، ممكن يستغلون هذا استغلال سيء، لا اتركي الكلام معهم في مثل هذه القضية، ويعني يكفيك التوبة إلى الله عز وجل. وأهم شيء إرجاع الحقوق إلى أصحابه، أرجعت المبلغ لزوجك يكفيك هذا. أم علي من السعودية تسأل تقول: هل يجوز للحائض أن تسجد سجود الشكر وسجود التلاوة؟ أختي أم علي من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للحائض يجوز لها أن تسجد سجود الشكر، ذلك أن سجدة الشكر ليست بصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، ولذلك يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود الشكر إن تجددت لها نعمة أو اندفعت عنها نقمة. أما سجدة التلاوة بالنسبة للحائض إذا كانت تأخذ بقول من يجيز قراءة المرأة الحائض للقرآن من دون مس للمصحف، فهل تسجد سجدة التلاوة؟ الجواب نعم، إذا قلنا بجواز قراءة المرأة الحائض، إذا قلنا بجواز قراءة المرأة الحائض للقرآن من دون مس للمصحف، فيجوز إذا مرت بآية سجدة أن تسجد. وبالمناسبة هذا مخالف لقول جمهور أهل العلم، فجماهير أهل العلم يشترطون لسجدة التلاوة ولو خارج الصلاة يشترطون لها الطهارة، وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن سجدة التلاوة ليست صلاة ولا تأخذ شرائط الصلاة ولا أحكام يعني الصلاة، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من الطهارة للكبرى ولا الصغرى. طبعا للكبرى للصغرى هذا على قول طبعا جمع من أهل التحقيق، وأيضا الكبرى على قول من ذهب إلى أنه إذا رخص للمرأة الحائض بقراءة القرآن فسجدة التلاوة تكون مشروعة في حقها، لأن قراءة القرآن أشد من سجدة التلاوة. أم علي تقول: إذا قرأت سورة الإخلاص كررتها مثلا 3 مرات، هل يلزم أنني أقرأ البسملة في عند كل قراءة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة هذه الراجح من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ولذلك البسملة ليست من سورة الإخلاص، إنما آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور. وعليه يجوز لك أن تقرأي الإخلاص 3 مرات من دون بسملة، ولو بسملتي أفضل، فإنه يستحب، بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول أنا عندي ورد يومي، فإذا جاءني الحيض مثلا هل أقرأ مثلا هذا الورد بما فيه الآيات؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كان عندها ورد يومي ثم حاضت أو أجنبت فلها أن تأتي بهذا الورد، ولها أيضا أن تأتي بالورد المشتمل على السور القرآنية والآيات القرآنية، وذلك أن هذه السور والآيات تخرج على أنها من الورد أو من ذكر الله عز وجل، فيجوز للمرأة الحائض أن تأتي من خلال وردها أو عند نومها مثلا. الآن لما تأتي المرأة الحائض لتنام تقرأ الآيات القرآنية، آية مثلا القواقل الثلاث تكررها ثلاث مرات، آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون. لذلك أهل العلم من أهل التحقيق يقولون لا تمنع المرأة الحائض ولا الجنب أيضا من قراءة أذكار النوم، لأن تخرج على أنها من الأذكار، من الأذكار. هذا على قول من يذهب بمنع الحائض من قراءة القرآن وهم الجمهور، لكن قلنا بأنه يجوز إذا احتاجت المرأة، ولذلك تقرأين بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول هل يجوز أننا نرفع الأيدي في خطبة الجمعة؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز في حالتين. الحالة الأولى عند استسقاء الإمام، فإذا استسقى الإمام وهو طلب السقيا من الله عز وجل ورفع يديه نرفع. والحالة الثانية الاستصحاء، ومعنى الاستصحاء طلب الصحو، فإذا كثر المطر مثلا وأهلك يعني الناس مثلا أو أضر مثلا بالبلد يشرع طلب الصحو من الله بأن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول أنس حتى رأيت بياض إبطيه، يعني بالغ في الرفع، فدعا الله عز وجل. يقول أنس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ولحيته تقطر من ماء السماء. الله أكبر. دعا النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر، جاءت سحابة على المدينة ثم توسعت وأمطرت أسبوعا كاملا، جمعة كاملة، يعني من الجمعة إلى الجمعة. فقال في الجمعة الثانية جاء هذا الرجل أو غيره قال يا رسول الله انقطعت السبل وجاع العيال ويعني يشكو كثرة المطر لأنها ملأت الأودية والشراج والخوابي، فقال ادعوا الله أن يصرف عنا المطر. من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قال اللهم اصرف عنا المطر، لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ما قال اللهم يعني أذهب عنا هذا المطر، لا، قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فذهبت هذه السحابة حول المدينة. قال العلماء يشرع رفع الأيدي في خطبة الجمعة عند هاتين الحالتين، أما بقية الأحوال فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه على المنبر، بل إن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من كان يرفع يديه على المنبر في عهد بني أمية. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه لما رأى أحد الخطبة رفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر. أبو محمد بن أبو ظبي يقول هل يجوز أني أنا أسبح مثلا بأصابع يدي؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز للإنسان أن يسبح بلسانه فقط، ويجوز له أن يعد تسبيحات لسانه بيديه مثلا سواء بالأصابع أو بالأنامل، كل هذا مشروع وهذا هو الأصل. فلذلك فضل عظيم وثواب كبير لمن عقد أنامله وأصابعه، لأن مستنطقات هذه يوم القيامة تشهد لك. أمة الله من عجمان بارك الله فيها تقول أنا حطيت فلوسي في بنك هل يجوز أنني أضعهم في حساب توفير، وديعة في حساب توفير وأخذ عليها أرباح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، ولذلك يجوز لك أن تضعي أموالك مثلا في حساب توفير بشرط أن يكون هذا الحساب في مصرف إسلامي، وهذا المصرف يتعامل بمعاملات شرعية، يعني عنده منتجات مثلا شرعية، عنده مساهمات مثلا مباحة مثلا، يجوز تطلعين على هذا، وأن تكون النسبة وأن يكون الربح نسبة جزء مشاع. يعني يقولون لك يا أختي، يقولك مثلا أنت عندك المبلغ الفلاني نعطيك 10% أو 5% أو 2% مثلا، وأحيانا يدخل على حسابك 100 درهم وأحيانا 1000 درهم. ما دام أن المصرف إسلامي وأنت اطلعت على طبيعة النشاط اللي يقومون فيه، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حبيت أسألك لك عن حياتي يعني، وأنت تقول لي هل اللي يصير معانا شيء طبيعي أو
أم فيصل أم فيصل سالفة طويلة ولا سؤال؟
يعني سالفة طويلة تقريبا.
لا ما يصير سالفة طويلة، لأن البرنامج وقته محدود. تعطيني الخلاصة ولا تراسليني على الواتساب؟
متى يتم الرد على الواتساب؟
إن شاء الله نرد على الواتساب في حلقة الجمعة والسبت. ارسلي قصتك على الواتساب هذا اللي الآن أمامك، خذ الرقم بارك الله فيك. عندك سؤال ثاني مختصر؟
لا لا شكرا.
مرحبا أختي. أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال. أنا أشتغل بمدرسة وفي عندي واحدة أجنبية غير مسيحية، سألتني مرة أنه تبغى ما زمزم، فأعطتها إياه، فما بعرف أنه هذا التصرف صح وأن المفروض أني ما أعطيه.
إن شاء الله.
ومرات تسألني تقول لي مثلا إيش الدعاء اللي مثلا أدعيبه، مثلا قالت لي كيف هذا أستخدمه، شو الدعاء اللي أدعيبه. فأنا قلت لها أنه أدعي يعني اللي بقلبه وشرب الماء يعني.
إن شاء الله.
بس بغيت أسأل يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
الله يعطيك العافية، شكرا شكرا.
تفضلي أم فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ. يا مرحب. شيخ أنا عندي سؤال بخصوص الصلاة.
أي.
أنا ولله الحمد ما عندي أي مشكلة في القيام في السجود، اللهم بس في الجلسة للتشهد الأخير ما أقدر أجيب بجلسة التورك إلا إذا اتكأت على يد اليسرى.
أي.
تمام. الشيء ثاني يا شيخ بخصوص إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني يسبح أثناء الصلاة قبل الدعاء، هل يجوز إن إحنا نسبح 10 ونكبر 10 ونحمد 10 وبعدين ندعو، متى يا شيخ؟
كيف هذا يعني يسبح أثناء الصلاة؟
لأني أنا سمعت إنه كان سيدنا محمد لما كان يستقبل القيام الليل كان يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد 10.
أحد صيغ الاستفتاح، دعاء الاستفتاح.
طيب لا. السؤال الثاني يا شيخ، لما نقوم لقيام الليل نية الوضوء إيش تكون؟ عادي مثلا نقول نويت الوضوء لصلاة الفجر، وهل في فرق بين أنك تقول نويت الوضوء لصلاة الفجر ونويت الوضوء لصلاة الصبح؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني يا شيخ، إذا كفارة اليمين هل يجوز أننا أكفر مرة عن كذا حلفان؟
مرة واحدة بس؟
يعني مثلا حلفت مثلا اتذكرت ان مثلا حلفه 5 مرات، هل يجوز ان انا اكفر مره عن هذول كلهم ولا عن كل واحد كفاره اطعام 10 مساكين؟
لكن هذا يختلف اختي يعني باختلاف سبب الحلف.
والله يا شيخ هي بس سبحان الله يعني لحظه غضب لحظه يعني مثلا.
لا ما خالف، انا ما اقصد هذا، انا اقصد انت حلفتي على شيء واحد ولا حلفتي على اشياء متعدده؟
لا على أشياء متعددة، مثلا ما أزور فلانة، والله أني مثلا ما أكل الشيء الفلاني، أو أني مثلا ما أروح في هذا الوقت، أشياء مختلفة يا شيخ.
يعني اختلف السبب يعني.
أيوة. السؤال الرابع يا شيخ.
أي.
مثلا أنا زرت جارتي تمام، وشفت أنه أولادها أو بناتها ما قاموا يسلموا علي، رجعت البيت وأنا متضايقة من هذا الموضوع، فقلت شوف كيف يعني أنا في حسبة أمهم ليش ما سلموا علي، هل هذا يعتبر من ضمن الغيبة والنميمة؟ وإن كان إيش كفارته يا شيخ؟
صغار ولا كبار؟
لا هم ما شاء الله بالغين يعني مكلفين ولله الحمد، منهم حملة شهايد ولله الحمد يعني مش صغار، مكلفين شرعا.
طيب طيب
طيب آخر سؤال يا شيخ. طيب. إذا كان مثلا أنت مثلا يعني ثبت أنه مثلا جارك أو جارتك مثلا أعوذ بالله مثلا أنها ترتكب الحرام بس ما شافت عينك، بس الكل يشهد ويثبت، يجوز أنك أنت تداخلهم وتروح وياهم أو تنصحهم مثلا، بس يعني تكون عندك عليهم، تكون يعني قريب منهم.
طيب طيب
جزاك الله كل خير يا شيخ، والله يسر أمورك يا رب.
آمين. مرحبا. تفضل يا أم علي.
يا شيخ السؤال اللي أنا قلت لك التجارة، أنا كنت أعرف.
أنت كنت تعرفين؟
بس كنت جاهل الحكم، قلت لا بس أنا خليت لهم الفلوس ما علي شيء. طيب. وأنا كنت عارفة هم بتاجروا باسمي أنا.
خلاص أنت الآن.
والأشخاص دي الفلوس انتهت منه.
راحت الفلوس؟
اشتغلوا والمال ذهب من حيث أتراه.
يلا
بس أنا كنت في التجارة.
الله يعوضك خير، الله يعوضك.
وكانوا بيهدوني هدايا يا شيخ، هل أرد عليهم بسعر اليوم أو بالهدايا اللي كانوا أول بيردوني، بدوني هدايا يعني ما بيعطوني الفلوس لكن بيشتروا هدايا بيهدوني ليها.
علي ذنب الهدايا يشترونها ولا يسرقونها؟
لا يشترونها من الفلوس ذات.
الله أعلم.
وأنا كنت عارف الشغل ده، العمل ده عارف كنت.
طيب طيب أم علي تسمعين الجواب.
جزاك الله
مرحبا. مرحبا. تفضل أبو فارس.
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك. أنا عندي سؤال سيدي الكريم.
تفضل أخي.
أنا عندي أرض تجارية وبدي أعمر عليها بناء برج سكني من وحدات سكنية. أيوة. وما عندي المال لهالشيء هذا، فأنا إذا بدي أروح على بنك إسلامي وخلي هذا البنك هو اللي يتفق مع المقاول والرخص ويدفع الرخص والمقاول والمصاريف الأخرى، مقابل أني أدفع بعد ما اكتمال البناء أنا بدفع سواء بعت الوحدات السكنية أو أجرتها، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟
إن شاء الله يا أبو فارس.
جزاك الله كل خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من عجمان بارك الله فيها تقول أنا عندي ذهب، منه ما هو ملبوس ومنه ما هو مكنوز، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب يذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب المستعمل اللي اشترته المرأة أو أمهرت أو جاءها مثلا وهي ناوية اللبس والتحلي وكذا ما فيه زكاة، هذا قول جماهير أهل العلم. أما الذهب المكنوز اللي وضعت المرأة في الصناديق أو تركته حتى يعني تبيعه وقت الحاج فهذا فيه الزكاة وجوبا بارك الله فيك. فأنت عندك الآن ذهب على قسمين، قسم ما فيه زكاة وهو الذهب الملبوس فالراجح من أقوال أهل العلم، وقسم فيه الزكاة تحسبين كل سنة وتخرجين زكاته. أما طلاب من عجمان تقول هل يمكن أنني أبدل الذهب القديم بذهب جديد؟ أختي أمة الله من عجمان بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز لك أن تستبدلي الذهب القديم الذي عندك بذهب جديد، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون الوزن واحدا، بمعنى مثلا بمثل، مثلا بمثل، عندك كيلو لابد أن يكون الذهب الجديد كيلو لا ينقص عن ذلك، عندك 500 جرام 500 جرام لابد. والثاني القبض، أن يحصل تقابض في المحل تقبضين، ما يقول لك تعالي بعدين أو تقولي لي خلي عندك وأجيك بعدين، لا لابد من القبض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل هاء بهاء يدا بيد، أو في لفظ سواء بسواء، فيشترط التماثل والتقابض، التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد، والتقابض في مجلس العقد. يمكن أنت تقولين لي هذا ذهب قديم وكيف الآن يرضى صاحب المحل أنه يعطيني ذهب جديد بنفس الوزن؟ أقول لك هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابد مثل بمثل. طيب ما الحل؟ الحل تبيعين الذهب القديم وتشترين الذهب الجديد، ولا يجوز لصاحب المحل أن يشتري منك على شرط بيعك، يقول لك نعم أنا أشتري منك بشرط أنك تشترين مني، أنا أشتري الذهب القديم منك أدفع لك المبلغ بشرط أنك تشترين مني الذهب الجديد، يحرم عليه ولا يجوز، ولا يجوز. وإنما يشتري أو تشترين تبيعين عند غيره وتشتري من محل ثاني أو تشتري من محله بشرط أن لا يقول والله لازم تشترين من عندي. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا أشتغل في مكان، تقول عندي امرأة غير مسلمة طلبت مني ماء زمزم وأعطيتها، وبعدين أنا ما أدري هل أنا أصبت أم أخطأت، وتسألني كيفية الدعاء مثلا عند شرب ماء زمزم. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يجوز لغير المسلم أن يشرب من ماء زمزم، ويجوز لك أن تهدي غير المسلمة تهدينها من ماء زمزم، فاطمئني ما عليك شيء ولله الحمد والمن. بالنسبة للدعاء طيب أنك علمتيها كيف تدعين الله، تدعي الله عز وجل عند شربها لماء زمزم، ولو أنك يعني استثمرت هذه الفرصة لدعوتها إلى الإسلام مثلا، طيب فيعني هذه فرصة لك مواتية أنك تقولين لها يعني هذا الماء جاء ذكره عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدخلين عليها ويعني ترغبينها في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني وامرأة واحدة ها خير لك من حمر النعم. ففرصة لك يا أخت الفاضلة، يعني اهديها ماء زمزم مرة ثانية وثالثة، وعلميها الدعاء، قولي لها هذا الدعاء لابد أن يكون هناك توحيد وإيمان وابتعاد عن الشرك بالله عز وجل، لعل الله عز وجل يهديها على يديك. أم فاطمة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول أنا الحمد لله يعني ما عندي مشكلة في الصلاة إلا مسألة التورك، تقول يصعب علي إلا في حالة أنني أتك على يدي اليسرى. أم فاطمة بارك الله فيك، تقبل الله عملك. أخت الفاضلة بالنسبة للتورك في الصلاة الرباعية والثلاثية في التشهد الأخير سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك إذا شق عليك ما تتوركين في الصلاة، وإذا قلت لي بأني ما أستطيع التورك إلا بالاتكاء على اليد اليسرى أقول لك لا. لماذا؟ لأن الاتكاء على اليد اليسرى ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وقد اتكأ على يده اليسرى فنهاه وقال هذه جلسة المغضوب عليه، جلسة المغضوب عليه. فإذا كان التورك لا يدرك إلا بهذا الفعل المكروه وقيل المحرم فلا تفعلين، بارك الله فيك، وما يحتاج أنك تتوركين للقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. كيف هي سنة وليس بواجب؟ التورك سنة وليس بواجب، القاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. أم فاطمة تسأل عن يعني كيفية تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. أم فاطمة لعلك تقصدين استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل ببعض الصيغ، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصيغ كان يستفتح بها قيام الليل، ولا بأس أنك تستفتحين بأحد هذه الصيغ أو تنوعين بين هذه السنن، لأن هذه من السنن التي يستحب التنويع بينها. لكن كان أكثر استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام لقيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. احفظ هذا الدعاء ويعني احرصي عليه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به كثيرا. أم فاطمة تسأل تقول لما أقوم الليل مثلا وأتوضأ يعني كيف أنوي؟ أقول نويت الوضوء لصلاة الفجر ولا لصلاة الصبح ولا لقيام الليل؟ أم فاطمة بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة النية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجهر بالنية، يقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، نويت أن مثلا أصلي، هذا كلها ما يجوز يا أختي الفاضلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جهر بالنية وما نطق بالنية، النية هي عزم القلب على فعل الشيء، فكل من عزم على شيء فهو ناويه، كل من عزم على شيء فهو ناويه. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع، أنه كان يجهر بالنية أو مثلا ينطق بما في قلبه يعني من النية، يقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أحج، نويت أن أصوم، نويت أن أزكي، أبدا أبدا. فلذلك أنت قلتي لي كيف أقول نويت كذا أو نويت كذا، فاحذري يا أختي الفاضلة من الجهر بالنية، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مطلقا أنهم كانوا يجهرون بالنية، ما ثبت عن واحد من الصحابة خاصة الخلفاء الأربعة الراشدين، ما كانوا ينطقون بالنية. النية محلها القلب وهي عزم القلب، بارك الله فيك. الأمر الثاني، إذا قمت من الليل تنوين رفع الحدث، تنوين رفع الحدث لاستباحة العبادة التي من شرطها الصلاة، فما في حاجة أنك تحددين والله الوضوء هذا لقيام الليل أو لسنة الصبح أو لصلاة الصبح، ما في داعي. هذا الوضوء تستبيحين به الصلوات كلها، السنن والنوافل والفرائض، ولله الحمد والمن. وإن كان هناك قول لبعض الفقهاء بأنه من توضأ لقيام الليل يأتي بوضوء لصلاة الفرض، لكن هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. ولذلك لما تقومين الليل تتوضئين لرفع الحدث. الحدث ما هو؟ وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. أنت الآن تريدين تستبيحين صلاة الليل، تتوضئين قبله، وهذا الوضوء ما دام أن ما انتقض تصلين به قيام الليل وسنة الصبح صلاة الفجر، ولو بقيت على طهارة وما انتقض الوضوء تصلين بصلاة الضحى وصلاة الظهر أيضا، بارك الله فيك. أم فاطمة تقول علي كفارات يمين تقريبا خمسة أو شيء، تقول يعني هل أكفر مرة واحدة؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين يعني إذا كان السبب واحدا ولم تكفري يكفيك كفارة واحدة. كيف السبب؟ قلتي والله ما أكلم فلانة، وبعدين كلمتيها، وبعدين ندمتي قلتي والله ما أكلم فلانة وكلمتيها خمس مرات عشر مرات، وأنت ما كفرتي، عليك كفارة واحدة، عليك كفارة واحد. قلتي مثلا والله ما أكلم فلانة ثم كلمتيها، والله ما أسافر للولاية الفلانية مثلا وسافرتي، والله اليوم ما أطلع مثلا مع زوجي مثلا، والله ما أركب معك السيارة وركبتي مع السيارة، كل يمين عليك كفارة فيه، كل يمين عليك كفارة فيه. تكفرين عن الأولى والثانية لماذا؟ لاختلاف السبب، السبب اختلف والحكم واحد، فعلى كل سبب من الأسباب كفارة، وهو إطعام عشرة مساكين، إن لم تستطيع تنتقلين إلى صيام ثلاث أيام عن كل كفارة يمين. تفضل يا سالم. سالم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الخير شيخ،
مساء النور.
العافية سيدة دكتور.
تفضل تفضل.
السؤال الأولي، ابنتي اشترت منزل، هدتني إياه.
نعم.
بعد الشراء هدتني المنزل هذا، والمرأة أم توفت، الأم توفت، والبنت اللي مشتري المنزل هدت أمها في حياتها.
أخوي سالم، أنت قلت لي بنتك اشترت منزل وأهدتها لمن؟
لأمها.
لأمها، ما أهدتها إياك؟
لا لا، هدتها لي.
طيب الآن الأم توفيت اللي هي زوجتك.
الأم توفيت
اللي هي زوجتك.
نعم.
أي طيب،
السؤال الثاني.
لا صبر صبر، الآن تسأل تقول البيت لمن يعني؟
البيت لمن؟ نعم.
والآن هي نقلت البيت باسم والدتها.
باسم والدتها.
أي طيب، وعندها أخوة، أخوة وأخوات.
أخوان وأخوات.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، مخلفة ذهب،
إيه.
هل لهذا الذهب يقسم إلى الجميع أم؟
نعم.
هي نوت فيه لأنها تشتري هذا الذهب يباع في حياتها، يباع هذا الذهب ويشتري ويتزوج به ابن بنتها.
هي وصت؟
وصت بس مش كتبت.
إن الذهب
يباع ويتزوج به ابن ولد بنتها.
ولد بنتها، نعم.
ولدها، ولدها عفوا، ولدها.
ولدها.
إيه نعم.
مش ولد بنتها.
لا لا ولدها.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ابنتها هدتها عقد ذهب.
إيه.
بنية، بنية أعطاه هي.
إيه.
المرأة هذه وصفت بأن هذا العقد سيباع ويتزوج فيه ولد ابنتها اللي هدتها إياه ذهب.
إيه ولد ابنتها.
ابنتها نعم.
إن شاء الله يا أخوي سالم.
وزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل.
هنا في سوبر ماركت كله عندهم خمر أو لحم خنزير، كيف بيكون على هذه مكان شغل؟
طيب.
وسؤالك الثاني، على سوبر ماركت هذه إذا أنا اشتغلت مكان كودر وفواكه بس كيف بيكون شغله؟ السؤال الثالث، في شخص بيشتغل حوالة، أنا بقول له أرسل لي قد كده فلوس، بس هو بيجي بياخد وقت بيناسبه، أحياناً 3 أيام، أحياناً بيكون بعد أسبوع بعد ما وصلهم.
من الذي يحول، أنت ولا هو؟
لا، في شخص بيشتغل شغل حوالة.
إيه.
أنا بدي له فلوس عشان يحول لي بلد.
إيه.
بس بيكود مني فلوس وقت بيناسبه.
نعم.
بس بيكود نفس المبلغ.
نعم. ويحول في نفس اللحظة.
يا بنفس اللحظة بيحول، بس عندهم بيصير لهم بعد 3 بعد أسبوع كده، بس هو بيجي بيكون مني وقت هو بيناسبه.
طيب واضح.
سؤال الآخر. في هنا بيدرسوا الجماعة بيكودوا الكارد من البنك، بيدفعوا وقت يبدأوا الشغل كل شهر. أنا بعرفه هادي الربا، في واحد شك سمعت يتكلم هادي من الضروريات، عشان ما نكون مسلمين جاهلين بيكون يجوز عشان يأكد من البنك حتى إذا عنده ربا.
نعم.
هذه دراسة من الضرورية أو لا؟
طيب.
هو سؤالي.
طيب طيب
سؤالي كله.
طيب واضح هنا، بارك الله فيك يا صفية.
جزاك الله خير، شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم فاطمة بارك الله فيها من عمان، تقول يعني إذا زرت جارتي مثلا، تقول زرت جارتي وللأسف تقول أبنائها وبناتها ما قاموا يسلموا علي، ولما رجعت تقول حصل في خاطري وفي نفسي وتكلمت، قلت يعني كيف أولادها كذا، تقول هل هذه غيبة؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك كان الواجب عليك أنك تستفسرين هذا وأنت هناك وأنت عندهم، فتقولين لهم لماذا أولادك ما قاموا احتراما وتقديرا مثلا لي وأنا جارتك وشيء من هذا القبيل. قد يكون لهم عذر وأنت تلومين، قد يكون لديهم عذر وأنت تلومين. عموما يعني لو تكلمت من باب من باب الإصلاح، كانت تقولين لأحد أولادك أو أحد بناتك يتكلم مع والدتهم لأنه تغيروا عليك، هذا ليس بغيبة. أما مجرد هكذا الكلام فيهم مثلا أو مثلا سبهم أو شيء، لا، هذا يعد من الغيبة. بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني إذا مثلا جارة من جاراتي يعني يتكلمون الناس عنها بأنها ترتكب الشيء المحرم، تقول أنا ما رأيت هذا بعيني وما شفت هذا الشيء، لكن الناس يتكلمون، هل يجوز لي أني أنا أذهب إليها وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن ينساق وراء الشائعات أو القذف والعياذ بالله والقيل والقال. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التصديق هذه الشائعات أو الانسياق وراء هذه الأخبار، وبئس مطية الرجل زعموا. ولذلك الإنسان ينتبه. ومن أكبر من الكبائر العظام قيل وقال الذي تحدث فيه الناس، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولذلك الله عز وجل حمل أعراض وضرب حولها سياج بدليل قوة الحد في القذف. الحد الذي ورد في القذف عظيم. يقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يجلدون 80 جلدة ولا تقبل شهادة لهذا القاذف، ها؟ وأيضا يوصم بالفسق. فيأخذ الفاضلة، يعني يجب على الإنسان أن يتقي الله، وإذا سمع أحدا يتكلم في آخر يقال: أين دليلك؟ أين الشهداء الذين معك على أن فلانة ترتكب الحرام؟ أما لو ترك الناس، ها، وسمح لهم بأن يقولوا في الآخرين ما يشاءون، ما 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 استقرت الدنيا كلها. لأن الناس ينتقم بعضها من بعض، وربما يجدونها فرصة لتصفية حسابات اللي بين الجيران وبين الأقارب وبين الأصدقاء وبين الأعداء وبين كذا، كل واحد يطعن في عرض الآخر. ولذلك الله عز وجل حرم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فلا يجوز لك أن تصدقي، ويجب عليك كل إنسان يتكلم في جارتك أن تقول: اتق الله، اتق الله، وسيسألك الله عز وجل عنها، عن هذه الكلمة. ولذلك من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيت، في داخل بيت. بعض الناس الآن الكلام هذا رخيص عندهم وسهل، يتكلمون في أعراض الناس بمجرد الظن. لا، ما ينفع الظن. مسألة القذف هذه لابد من أربعة شهود يرون الواقعة رأيا، يرون الواقعة بأم أعينهم، لا يصفون ولا يكنون، وإنما يرون الواقعة بأم أعينهم. أربعة، لو نكل واحد وشهد ثلاثة حد الثلاثة يقام عليهم الحد. ثلاثة، لابد من أربعة. ولذا أخت الفاضلة ما في بأس أنك قد تكون هذه المرأة بريئة، قد تكون صالحة، قد تكون إنسانة تقية نقية. مريم البتول قذفت في عرضها، عائشة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرزان البتول الطاهرة الطيبة رميت في عرضها، لكن الله برأها سبحانه وتعالى في 10 آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة. فهل كل من قال لنا في شخص والله في كذا نصدقه مثلا؟ لا، الواجب علينا أن ندافع عن أعراض الآخرين. من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجه يوم القيامة. تدخلين وأيضا تنبهينها بأن تحذر، لأنه قد تكون بعض النساء عندها شوي من الغفلة، تروح أماكن أو تزور أناس يعني قد يكون عليهم شيء أو أماكن غير جيدة ما تنتبه، أنت نبهيها. هذا من باب النصيحة. بارك الله فيك. أم علي من السعودية رجعت تقول بأن تجارتها اللي دفعت الفلوس إلى هؤلاء الأقارب كانت تعلم بأنهم يسرقون ويبيعون، ثم تقول الآن المال ذهب، وكان يأتون لي بهدايا، سألتها الهدايا هذه سرقات؟ قالت لا، يعني من مالي. عموما يا أم علي بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك، التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه وإصلاح ما بينك وبين الله، وتعليم الجاهل الذي قد يكون مثل حالتك الأولى، وتحذرينهم وتدعين هؤلاء إلى التوبة إلى الله عز وجل. بالنسبة للهدايا إذا كانت يعني بحدود ما دفعتي من رأس مال أو أقل لا بأس تأخذينها، يعني هذا استرداد لحقك المسلوب. أبو فارس من الشارقة يقول: عندي أرض تجارية أريد أن أعمر برج سكني، ما عندي، يقول يعني مبلغ، أذهب إلى مصرف إسلامي يتفق المصرف مع مقاول وأيضا استصدار الرخص وغير ذلك، يقول بعدين أبدأ ب يعني مسألة يعني سداد المصرف. يقول ما الحكم؟ أبو فارس بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أنك تسأل عن عملية تمويل المصرف الإسلامي لبرج تريد أن تنشئه، فلا بأس بذلك، خاصة وأن المصارف الإسلامية لديها هيئات شرعية يعني وفيها طلبة علم وعلماء يصدرون قرارات وفتاوى في مثل هذه الأمور. فما دام أنك تواصلت مع مصرف إسلامي أطلب منهم بأن تجلس مع الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف، وإذا كان في نفسك شيء مثلا يعني يحرصون على كشف هذا اللبس الذي في خاطرك أو في نفسك، تقول أنا أريد الحلال ولا أريد الحرام، أريد الحلال ولا أريد الشبهة، أقنعوني، فيعطونك كيفية التمويل وهل البنك يرهن هذا البرج يرهنه حتى تسدد. هذه عملية جائزة ولله الحمد والمن. سالم من العين يقول ابنتي اشترت منزلا وأهدته لوالدتها، يقول توفيت الأم اللي هو زوجة سالم، يقول بالنسبة لهذا البيت كيف يكون؟ سالم بارك الله فيك ورحم الله زوجتك وغفر الله لها، بالنسبة لهذا المنزل ما دام أن البنت سجلت البيت باسم والدتها وانتقل إلى اسمها من خلال الصك فقد ملكته، ولذلك هو من جملة التركة يتقاسمه الورثة. بالنسبة لك أخي الفاضل لك الربع لكون زوجتك عندها أولاد، فأنت تأخذ الربع، وبالنسبة للأولاد أولادك من هذه المرأة يتقاسمون البيت وبقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القسمة بالنسبة للبيت بارك الله فيك. إذا والله الورثة قالوا أختنا أهدت المنزل لوالدتنا وأدخلت السرور عليها ونحن في غنى وفي عافية والحمد لله غير محتاجين، وحابين يرجعون البيت لأختهم يشكرون ويؤجرون، وتصير هم الذين لهم الأجر، لأن كل واحد تنازل عن حصته في هذا البيت يكون هو الذي له الأجر. أما إذا قالوا لا والله هذا تركته الوالدة وقد ملكته في حياتها من خلال الهبة المقبوضة، فحقهم هذا من حق الجميع، الزوج اللي هو أنت وعيالك كلهم لهم حق وشركة في هذا البيت على قسمة القرآن. سالم من العين يقول زوجتي خلفت ذهب وقالت بأنه يقسم للجميع، ووصت بأن وصت بأن الذهب يباع ويزوج ولدها فيه. سالم بارك الله فيك، كل وصية يوصي بها الميت بعد وفاته فيخرج منها الثلث فقط، الثلث فقط، إلا إذا رضي الورث، إلا إذا رضي الورث. الآن بالنسبة لزوجتك رحمة الله عليها أوصت لوارث، والقاعدة الشرعية لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ولذلك هذا الابن ما يستحق شيء من هذا الذهب. لماذا؟ لأنه وارث وله نصيب وله سهم في هذه التركة، إلا أن يرضى الورثة أنت وعيالك. إذا قالوا والله نعم نحن الذهب اللي تركته أم العيال ووصت، الوصية غير صحيحة لكن موقوفة على إجازة الورثة أنت وعيالك، فإذا رضيتم يعطى، إذا ما رضيتم لا، ما له شيء، ما له شيء، وإنما نصيبه من جملة إخوانه اللي يرثون ما تركته الوالد. سالم من العين يقول ابنة زوجتي أهدت أمها عقد من الذهب ووصت بأن هذا العقد يباع ويزوج فيه ولد ابنتها، يقول ما حكم ذلك؟ سالم بارك الله فيك، هذا السؤال يختلف عن السؤال السابق، الوصية صحيحة لكن بحدود الثلث. لماذا؟ لأن ولد بنتها ليس من الورثة، محجوب، هو ليس من الورثة أصلا، يعني ولد ابنتها من ذوي الأرحام ما يرث أصلا، هذا ما يرث. فعموما الوصية صحيحة لكن بحدود الثلث، إلا أن يرضى جميع الورثة على أن يعطى والله هذا العقد كاملا حتى يزوج.
أما إذا ما رضوا له الثلث فقط بوصية جدته، بوصية الجدة ليس له إلا حدود الثلث من هذا العقد وليس من بقية التركة، لا من هذا العقد. بارك الله فيك. صفية من السويد تسأل تقول يعني الذي يعمل في متجر يبيع خمر وخنزير كيف يكون الشغل؟ يا صفية بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب أن يسعى في العمل في أفضل المكاسب وأطيب المكاسب، ولا شك بأن العمل في محل يبيع هذه المحرمات التي في عقيدتنا وفي ديننا لا يجوز، لا يجوز أن يباشر بيع الخمر وبيع الخنزير، يحرم عليه ذلك ويبتعد ويبحث عن عمل آخر والله هو الغني. صفية تقول إذا كان شخص يعمل في متجر لكن في قسم الفواكه والمتجر فيه يعني بيع خمر وخنزير ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة صفية بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يبتعد عن هذه الأماكن التي تباع فيها هذه المحرمات في عقيدتنا وديننا. أما إذا اضطر إلى ذلك وهناك عزل لقسم الفواكه عن قسم لحم الخنزير والخمر يظهر بأنه لا بأس حتى يجد عملا آخر، حتى يجد عملا آخر. صفية من السويد تسأل تقول يعني هناك شخص أطلب منه أن يحول لي مبلغ، تقول يتأخر علي في قبض المبلغ ويأتي متأخرا ثم بعد ذلك يحول المبلغ، ما حكم ذلك؟ صفية بارك الله فيك، يجوز ذلك. يعني أنت الآن اتصلت بمحل صرافة أو بشخص قلت له أنا عندي مثلا 1000 أورو أريد أن أحولها إلى بلدي، تعال استلم، ما جاءك إلا بعد 5 أيام أو 4 أيام، ما ليس لها علاقة بالحكم الشرعي. الذي له علاقة بالحكم الشرعي هو مسألة القبض لما يحول، وليس القبض منك أنت، لا هو الآن أخذها ليحول من مكتبه إلى بلدك، هناك لا بد من القبض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والقبض إما حقيقي وإما حكمي، قبض الحقيقي باليد والحكم إما يدخل في الحساب حساب الشخص المحول إليه أو مثلا يأتي وكيل يستلم مباشرة، والتأخير اليسير هذا معفو عنه للقاعدة الشرعية، اليسير معفو عنه. صفية تسأل تقول في جماعة هنا يدرسون ويأخذون قرض ربوي، تقول بأن سمعت أحد الشيوخ يقول بأن هذا من الضروريات ولذلك يجوز لكون المسلمين مطالبين بأن يدرسوا العلوم. أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا سواء كان في بلاده أو في بلاد غير المسلمين، سواء كان في بلاد الحرب أو في بلاد الأمان، لأن هذا فيه تفصيل لبعض العلماء، ولذلك الربا محرم على كل حال. وبالنسبة للدراسة لا تصل إلى الضرورة، لأن الضرورة تقف عليها الحياة، حياة الناس وحياة الإنسان، وإنما هي من الحاجيات، أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم حرمة الاقتراض القرض الربوي لأجل إكمال الدراسة أو لأجل الدراسة، ويستطيع الإنسان يستغني عن ذلك بالعمل أو بالقرض الحسن أو بأخذ الزكاة والصدقات والمساعدات والتبرعات، ولا يلتفت إلى يعني مسألة الربا. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.